تمر بالإنسان أحداث كثيرة، يريد أن يؤثر، يريد أن يغير، يريد أن ينجح في إزالة المعيقات التي أمامه. من أهم أساليب التأثير في الحياة مما يجمع عليه كل العقلاء ألا وهي قضية الخطبة المؤثرة، الخطبة الناجحة. دائما الكلمات التي تهز الناس، التي تحرك الناس، عبارة عن عبارات تقال. انظروا في كل كتب التاريخ ستجدون أن فلان القائد، فلان العملاق، فلان البطل استطاع أن يحرك الجماهير. حتى في أيام التاريخ الإسلامي كان من ضمن صفات القيادة هو ذلك الإنسان الذي يقف أمام الجماهير ويحركهم وينهض بهم. عالم من التأثير، عالم من التغيير، هو في أسلوب الحديث وفي أسلوب الخطابة. اليوم سنتكلم عن نماذج من الخطابة الناجحة، ليست خطابة المنابر المعهودة، إنما المنابر التي تحرك ملايين الناس بلغة اليوم، بلغة الإعلام، بلغة الإنترنت، بلغة الأخبار السريعة التي يتناقلها الأجيال. خطبتين عصماء، خطبة قصيرة جدا لا يتجاوز طولها نصف دقيقة، وخطبة يعني طويلة ولكنها عبارة عن بضع دقائق مقارنة بالصغيرة التي قبلها. قلبت موازين، قلبت مفاهيم، بل إنني أعجب والله أنني وجدت كتب مطبوعة تحلل هذه الخطب.
فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
والآن لنتحدث مع ما يسمى بحكيم الثورة التونسية. نحن الآن في لقاء، أعتقد أنه لقاء مختلف تماماً، مع ما يلقب بحكيم الثورة التونسية، صاحب العبارة الشهيرة إنها فرصتكم أيها الشباب التونسي لتقدم لتونس ما لم نقدمه نحن لها، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. حياك الله يا أستاذ أحمد. هل لازلت يعني على نفس الحال، هرمت من أجل هذه اللحظة ولا تغير الحال؟
الحمد لله تغير الحال. يعني مرحبا بك في تونس.
الله يبارك فيك.
هذه الكلمات خرجت يعني تلقائية، يعني بحكم الفترة والزمن خرجت تلك الكلمات إلا شعورية. هي لأنا كنت مقصر في أداء واجبي نحو بلدي في تلك الفترة، هي بحكم القمع وبحكم الدكتاتورية وبحكم الأمن اللي كان هو يحمي في بن علي لا يحمي الشعب. لما هرب بن علي خرجت تلك الكلمات تلقائيا.
انا في العجيب انني قرات لها تحليل في احدى الكتب، يعني لم تكن هي فعلا كلمه عاديه، حللتها بعض الكتب ووقفوا معها. خلينا ارجع لذكرى الكلمه. يعني انت قلت في هذا
في شارع الحبيب رفيق،
هذا الشارع، كيف تم اختيارك بالذات وقول هذه العباره؟ ما انك انت كنت تعمل انذاك في مطعم، في ما فهمت، او
في مقهى، كانت في عندي مقهى.
نعم، وبعد ذلك قلتها وانتشرت في الأخبار. كيف حصل اللقاء هذا؟ هل عفوي ولا؟
ولا عفوي، من الصدف، لأن الله عز وجل يختار عبد من عباده للإكرام، يكرمه بكلمة، يعني أكرمني والحمد لله. وكنت يومتها في شارع حبيب رقيبة، شفت طفلين يلعبون بالحبل، اثنين بزورة يلعبوا بالحبل، وأنا عندي يومين ما شفتش أطفالي.
السبب؟
هو الاعتصامات اللي كانت معتصم، ورحت ألعب معهم بالحبل. ومار يعني صحافي،
لا تعرف الأطفال هؤلاء؟
لا أعرفهم. ويعني من الصدف مار يعني إعلامي معاه كاميرا، يعني قال يعني جلب انتباهه، يعني شيخ كبير
يلعب مع الأطفال
في تلك الظروف بالضبط. يعني فخرجت تلك الكلمات.
الغريب أنك أنت هربت من تونس إلى جدة.
أي نعم.
إلى مدينتي وإلى بلادي، وهي المدينة التي هرب إليها ابن علي. لكن أنت هربت يعني من بلادك إلى جدة، يعني خوفا على مستقبلك وعلى دينك، في حين أن ابن علي ذهب إليها فارا من قمع يعني شعبه. لماذا هربت من تونس وكيف تم هذا الهروب؟
والله أريد أن أعرج على هذه الحادثة. أنا أشكر الشعوب العربية وخاصة منهم الشعب السعودي. في تلك الفترة عام 91 بعد الانتخابات المعروفة بالتزييف اللي بن علي سخر كل قواه لضرب الإسلاميين في تلك الفترة، وبعد ملاحقته كافة رموز المعارضة في تونس، كنت أنا يعني بين المعارضين المختفين في تلك العام. أخي الأكبر سجن وأنا لذذت بالفرار. أين أتوجه؟ توجهت إلى السعودية بتأشيرة عمرة، كانت في التسعينات مفتوحة العمرة يعني من غير إجراءات قانونية يعني.
لكنك لم تكن وقتها معارض بذاتك، كان أخوك هو المعارض.
أخوي معارض، ولكن بن علي كان يتتبع كل العائلة وأفراد العائلة والذين يقفون وراء الشخص الذي
يدافع عن حق أخيه.
كنت أنا وكلت محامي لأخي وتابعته في السجن وتابعت الاعتقال، وكنت من يعني كان في تلك الفترة أنا المسؤول عليه، لأن أمي كانت تبكي ليل ونهار وكانت تحز في نفسي تلك المشاعر، مشاعر أمي نحو ابنها، فكنت أنا من المسؤولين على أخي.
كم سجن؟
سجن مدة 7 سنوات. فررت إلى جدة وأقمت بجدة 6 سنوات
هاربا
من حكم بن علي و يعني أزلام بن علي والبوليس السياسي في تلك الفترة. أكرمني الله يعني في تلك البلد، وغذيت نفسي أكثر فأكثر بالطقوس الدينية وبالشريعة الإسلامية وبصلواتي المنضبطة، وكسبت منها حجتي وعمرتي، والفضل يرجع لله عز وجل.
رجعت فينا حياة جديدة، روح جديدة، عشنا عيشة قاسية ياسر مدة 23 سنة.
كل واحد يحب يفرض رأيه على الآخر، ما نعرفش إذا كان يعني ما تكونش مع أخوك يعني فرض رأي تولي أنت معناتها ماكش خو، ما نعرفش مالت حرية مطلقة، معناتها كل واحد يحب يعمل اللي شنو يحب.
صحيح الثورة كانت ثورة رائعة جدا بكل ما فيها، كانت ثورة حرية، ثورة كرامة، ثورة قام بها شباب بكل تلقائية بدون أي انتماء سياسي.
ديما تونس عزيزة علينا ونحبها إيجابياتها وسلبياتها، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله كل أزمة اشتدي أزمة فارجي، إن شاء الله يا ربي.
بحول الله اللي يجي بعدنا باش يتمتع بحياة كحياة أوروبا كاملة، كحياة العالم العشرين، وهذا فرحانين به الشيء هذا. معنا حتى شيء ما يلمنا، معنا حتى شيء ما يخوفنا، نجاح كامل وجينا الدنيا بحول الله.
إخواني وأخواتي، ما شاهدناه في هذا الشارع من احتجاجات الشباب التونسي ومن معهم ضد الظلم والفساد، وما سمعناه بعد ذلك من آرائهم بعد نجاح الثورة التونسية، رسالة يلخصها الشاعر التونسي عبد المجيد اليوسفي: لا صوت بعد الآن ينخفض، الشعب كل الشعب ينتفض، ويل لمن جاروا على بلدي، ويل لمن للحق قد رفضوا.
روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر، وأسير أيامي وأشتم من للحبيب.
ومن حكماء الثورة التونسية المحامي الحقوقي عبد الناصر العويني، الذي كانت له الكلمات المشهودة في شارع بورقيبة في الليلة التي منع فيها الناس من التجول، ألقى هذا الحقوقي المحامي كلماته العفوية في ذلك الشارع في الليلة الشهيرة وأبكت كثير من الناس. سنتحدث عن هذه اللحظات التي أثرت على التونسيين وأثرت على العالم كله، ونقف عند التحليلات التي ذكرها مجموعة من الكتاب والمؤلفين في كتبهم.
اتحررنا، الشعب التونسي حر، الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس الحر، الملك الشهداء، الحرية للتواسة، يا تواسة يا مهزرين، يا تواسة يا اللي شديتوا الحبوشات، يا تواسة يا اللي عذبوكم، يا تواسة يا اللي قهروكم، يا تواسة يا اللي غبنوكم، يا تواسة يا اللي سرقوكم، التبسوا الحرية، شعب تونس اهدينا الحرية، يحيا شعب تونس، يحيا تونس العظيمة. تحيا الحرية، المجد للشهداء، يا تواسي ما عاد شخور، بن عليها رب، بن عليها رب من الشعب التونسي، بن عليها رب، بن عليها رب، بن عليها رب، بن عليها رب.
السلام ناصر، وين مساك الله بالخير.
اهلا وسهلا بك، مرحبا.
تعتبر كلماتك هي خطبه العصر كما يقولون، وسبحان الله انا سمعتها عشرات المرات بمواقف مختلفه، مره يعني كامله ثم وجدتها مقطعه في اليوتيوب، ومره وجدتها ميكس مع الشيخ راشد غنوشي وهو يبكي في حلقه في الحوار. لكني ما كنت اتخيل انك رجل حقوقي ومحامي خرج الى الشارع وخالف الأنظمة والقوانين التي تقول بحظر التجول، ونزلت لوحدك لتقول هذه الخطبة العصماء. حدثنا عن قصة هذه الخطبة، هل هي محضرة؟ هل هي خرجت عفوية؟ والتي تحدثت عنها كل وسائل الإعلام.
أولاً أنا لا أعتبرها خطبة، هي كانت صرخ أكثر منها خطبة، يعني لأن أولاً ما كانش محاضرة، كانت تلقائية وما كانش في تحضير حتى لتصويرها، يعني كان من محض الصدفة أنه كان في أشخاص يعني محاصرين في مكان ونزلوا وصوروا، يعني بالصدفة.
أنت وقتها في الشارع الرئيسي، شارع بورقيبة، يعني كنت موجود وقتها ولا؟
لا،
ولا
خرجت من خرجت من البيت أنا. أيوة. معنا قريب من شارع بورقيبة. أيوة. وكنا ننتظروا في حدث، يعني حسب إعلان وسائل الإعلام والقنوات التلفزية. وكان عندي صدى أنه بن علي غادر يعني البلاد، لأنه أنا كان في عندي قناعة بحكم التجربة وبحكم التجربة النضالية يعني سابقة للثورة، أنه بن علي لا يستطيع أن يبقى في تونس دقيقة واحدة وهو خارج كرسي الرئاسة، وعليه
هذا تحليل لشخصية أو أن شخصية المستبد.
لا، هو تحليل لشخصية بن علي، لأني شخصيا يعني لمدة أكثر من 20 سنة تقريبا لم أنقطع على مقاومة يعني نظام بن علي، منذ حدثتي يعني منذ مراهقتي في التعليم الثانوي كنت يعني مخرط في النضال، وانتقلت إلى الجامعة، ويعني مسار كامل إلى حين وصول إلى الثورة. يعني بن علي وحجم الجرائم التي ارتكبها والتي يعتبر مسؤولا عنها لا تسمح له بأن يبقى في البلاد وهو دون سلطة.
إلى الشارع.
لا، هو كان
أنت في لحظتها، في لحظة الخروج الآن إلى
قبل الخروج كان في تأملات، يعني في شريط مر بخاطري من معاناة الخاصة والشخصية، من معاناة
ممكن أن نقولها على العجالة، يعني
من أنا سجنت مرتين وتم إيقافي عشرات المرات، تعرضت يعني لمضايقات عديدة على مستوى العائلي وعلى مستوى الشخصي، يعني حتى في شخصي.
سجيت مرتين. سجيت. كل مرة كم مدتها؟
مرة بسنتين، وتم العفو عني تحت ضغط دولي لأني كنت مسؤول نقابي في اتحاد الطلبة في نقابة الطلب.
أيوة.
ومرة بتسعة أشهر قضيتها.
تسعة أشهر.
قضيتها في السجن. أكثر من ذلك هو أن كنا نعيش في سجن كبير، وكان الصراع من أجل الحرية كان صراع يومي. من أجل الصراع، من أجل تحطيم جدران السجن الكبير وإظهار تونس للعالم، لأنه كان في حصار إعلامي، كان في مضايقات للناس، للحقوقيين، للناشطين، للمناضلين، للسياسيين، للفنانين الذين يخرجون على طاعة الدكتاتور، كانوا كلهم يتعرضوا إلى مضايقات.
وكنتوا تعملوا لهذه اللحظة، يعني عملكم النضالي هو لأجل هذا.
أنا شخصيا كنت نعمل هذه اللحظة، كان حلمي الوحيد تقريبا. قلت أنه في شريط، يعني في شريط من التحديات، يعني في لحظات معينة في أيام سوداء عشناها في هذه البلاد كانت أغلبية الناس لا تؤمن بما تقول، أغلبية الناس يعني تعاملك كالمجنون أو تعاملك كالشخص العديم بالمستقبل. المهم أنه في لحظتها، يعني لحظة الإعلان، يعني بعد تقريبا 20 دقيقة أو 10 دقائق من الإعلان على انتقال السلطة إلى الوزير الأول، قررت أن أخرج إلى الشارع لأحتفل. أنا قلت بيني وبين نفسي، يعني لماذا تورع؟ صاحب الطوارئ، صاحب قانون الطوارئ، صاحب قانون حظر التجول ذهب. وأخذ معه قوانينه يعني هذه قوانين غير الدستور. يعني أنا كنت أخاطب بالتونسيين لأني ما كنت أعتقد أنه في ناس مش تنزل الشارع. وهذا ما يعني مستوى الرعب الذي عاشه التونسيون في النصف الثاني من يوم 14 جافي كان كبيرا جدا. لأنه النصف الثاني كانت المواجهات كلها عبر إطلاق النار، إطلاق الرصاص والطائرات العمودية كانت تحوم على وسط العاصمة، وكان تفريق بالقوة، وكان في عمل تخريب وحرق كبيرة جدا. يعني بمثابة الحرب الأهلية كان في النصف الثاني من يوم 14 جافي بعد ما تم تفريق التجمع الذي نظم من وزارة الداخلية. حالة الرعب التي كان عليها التونسيون منعتهم من نزول هذا الشارع. وأنا انتبهت إلى هذا الشيء وأنا أسير، لأني منذ أن خرجت يعني أنا بعد 500 متر تقريبا على شارع بورقيب، منذ أن نزلت من منزلي وأنا أصرخ بنفس الطريقة، بقيت تقريبا 40 دقيقة.
والشعب هو اليوم المجد للشعب، المجد للشهداء، العظمة لتونس والبقاء للشعب التونسي. يا شعبنا يا عظيم، يا شعبنا يا كبير، يا شعبنا يا لعبة الغالي، يا شعبنا يا لعبة ولادك، يا شعبنا يا لعبة فرزات كبادك، يا شعبنا يا باهي، يا شعبنا يا سمح، يا شعبنا يا عظيم، رانا تحررنا وبنعني هرب. يا أحلى الشعب، تحيا الحرية، تحيا تونس الحرة، يا شعبنا العظيم.
كانوا الناس يفتحوا النوافذ يطلون على الشارع كي يكتشفوا شخص، اكيد انهم يقولون انه مجنون او
هذا لاحظته حتى في بعض الكتابات. الاستاذ الازهري الماجري كان يقول انه الحاله التي ظنها البعض انه فيه شيء يعني في العقل، في اختلال، مين هذا الذي حيخرج؟ الجيش موجود والقناصه موجودين والى الشارع الرئيسي وهو يصرخ بهذا. يعني احد التحليلات كانت تقول
ممكن كان جائزه يعني. لا، المهم اني حينما وصلت الى شارع بورقيبه لم يكن هناك احد.
نعم.
وحتى كان في قوات من الجيش يعني مرابطه من تمثال الخلدون، وكان في عناصر من الشرطه موجوده على بعد 200 متر تقريبا محاذي للنزول موجود على شارع برقيب. يبدو أنهم صدموا لأنه ما عندهمش المعلومة. يعني يبدو أني كنت مصدر معلومة لمن كان موجوداً.
عجيب. أنت قلت أنه اتخذت سبيل الصرخة أكثر منها للخطبة، هل كنت متعمد أن تكون صرخة بوحي نفسي يعني شيء أثر عليك فجعلتها صرخة، ولا أنت كنت متعمد أن تكون كلماتك التي ستخرج ولو كانت عفوية عبارة عن صرخة؟
أنا كنت في ذهني أقوم بمظاهرة جماعية. يعني أنا في ذهني كنت 1000 شخص ولست شخص واحد. يعني فلذلك فإن الصوت يجب أن يخرج عن النطاق العادي، يعني نطاق الصوت الشخص العادي.
أيوة.
يجب أن يبلغ، لأنه حينما يصرخ 1000 شخص يبلغ الصوت، حينما يصرخ شخص واحد لا يبلغ الصوت.
البعض يظن أنه المسيرة النضالية لأي حقوقي أو محامي من أجل وطنه وبلده هي بالضرورة من أجل الوصول إلى السلطة. ما هي قراءتك لهذا التفكير؟
هو مشروع للوصول إلى السلطة، الواحد يناضل هو يا حبذا لو أنه الناس اللي توصل للسلطة هم مناضلين وعندهم مسار نضالي، يعني
أصحاب مبادئ
وعندهم قدموا ثمن مقابل ذلك، وكانوا يعني في سنوات الجمر لم يتزحزحوا عن مبادئهم، لم يحيدوا عن مواقفهم.
لكن البعض يقول انهم يريدون ان يزيحوا سلطه لاجل كسب سلطه، ليس من اجل النضال للحريه والكرامه. بمعنى لو وجدت الحريه والكرامه لماذا يناضلون
لها؟ هو نفرق بين المناضل، لان يعني المناضل هو المناضل يبقى دائما مناضل اجل، وبين السياسي. ان يتحول شخص من مناضل الى سياسي محترف هذا مساله مشروعه اذا اكتمل ونضجت لديه افكار وكان عنده برنامج وكان عنده قدره انه يساهم. هذه مساله شرعيه يعني مساله منطقيه، أنه المناضلين مناضلون من أجل الوصول للسلطة، لأنك لن تستطيع أن تغير ما بالناس، أن تغير الوضع إن لم تكن لديك سلطة مادية لتغيير تلك الأوضاع. يعني لا نستطيع أن نحمل تصورات ونفرضها على المجتمع من خارج السلطة. السلطة هي هدف شرعي لكل سياسي ولكل مناضل سياسي ليحقق أو ليكرس ما يؤمن به ويكرس معناها مبادئه
لذاته او لمصلحه وطنه ومجتمعه
للاثنين. لا يعني المناضل السياسي ليس ملاك. هو شخص إنسان وخضع للتقييم ويمكن أن يخطئ ويصيب، لكن هو لابد أن يحقق لذاته نصيب من المكاسب لكي يستطيع أن يمرر يعني مكاسبه أو لكي يستطيع أن يدافع على 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 حقوق الآخرين.
أنتم الآن في سؤال الأخير، تجربتكم كانت مليئة خلال العقود الماضية، أنت سجنت عدة مرات يعني عذبت أسرتك وكذلك بقية المناضلين الذين يفكرون في التنمية وفي تطوير بلادهم بعد التجربة التونسية، هل مسيرة النضال هي خط واحد؟ هل هي طريقة واحدة من أجل الوصول إلى الحريات والكرامة والديمقراطية؟ أم ثمة في تقديرك أفكار مختلفة للوصول إلى حرية المجتمع وكرامته؟
الإشكال والعائق أنه نحن مجتمعات تعودنا لعقود ولقرون ربما على الاستبداد، والاستبداد هو ثقافة، بقدر ما يكيل منها المستبد بقدر ما يقرع منها من يتعرض للاستبداد، يعني المحكومين. المشكلة في مقاومة ثقافة الاستبداد، الخروج والانتقال إلى التنمية يمر عبر مقاومة هذه العقلية، ويمر عبر خوض صراع مرير. حتى بعد الثورة لابد من خوض صراع مرير بين عقلية الاستبداد أيا كان عنوانها، يعني يساري إسلامي ليبرالي، لأنها عقلية ثقافة.
بعد نجاح التجربة التونسية ما عاد هناك أي عائق لمن أراد أن يبحث في مجال النجاح للحرية والكرامة، وسيقول كل حر أمام كل مستبد: لماذا لي الجوع والقصد لك؟ يناشدني الجوع أن أسألك، وأزرع حقلي فتجنيه أنت، وتسفر من عرقي من جلك. لماذا وفي قبضتيك الكنوز تمد إلى لقمتي الملك، وتقتات جوعي وتدعى النزيه، وهل أصبح اللص يوم الملك؟ لماذا تسود على شكوتي؟ أجب عن سؤالي وإن أخجلك. لماذا تدوس حشايا الجريح وفيه الحنان الذي أملك؟ غدا سوف تلعنك الذكريات، ويلعن ماضيك مستقبلك، ويرتد آخرك المستكين بآثامه يزدري أولك، ويستفسر الإثم أين الأثيم وكيف انتهى أي درب سلك. غدا لا تقول تبت، لا تعتذر، تحسر وكفل هنا من ملك. غدا لن نصفق لركب الظلام، سأهتف يا فجر ما أجملك.
على أهل عزم تقوم الحياة، ونمضي إليه بإصرارنا، ونسعى بصبر وعزم وروح، وإيماننا نبض آمالنا إلى كل يوم جميل جديد، به فتحت ورد أحلامنا إلى كل يوم جميل جديد، به فتحت ورد أحلامنا.